الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أنه على فرض ظهور حديث لا تعاد في الشمول لفرض الإخلال العمدي، فهل هناك قرينة خارجية على عدم الشمول أم لا؟ فربما يقال بأن القرينة الخارجية موجودة، وهي صحيح زرارة وموثق منصور بن حازم. فصحيح لا تعاد الذي هو صحيحة زرارة الأولى، حيث قال فيها لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: القبلة والوقت والطهور والركوع والسجود. ثم قال والتشهد سنة والقراءة سنة ولا تنقض السنة الفريضة. فيدعى أن مقتضى عموم ما ذكر في الذيل، وهو لا تنقض السنة الفريضة، شموله لفرض الإخلال العمدي. وفي مقابل ذلك صحيحة زرارة الثانية التي قال فيها إن الله تعالى فرض من الصلاة الركوع والسجود، والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، وإن نسي فلا شيء عليه. فظاهرها التفصيل بين فرض العمد وغيره. وموثق منصور بن حازم قال إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها. قال عليه السلام أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت بلى. قال تمت صلاتك إذا كان ذلك نسيانا. ومقتضاها التفصيل أيضا بين فرض النسيان وغيره. فحينئذ قد يقال بحسب القاعدة الأصولية إذا كان لسان المطلق والمقيد مثبتين فلا موجب لحمل المطلق على المقيد. فإذا قال أكرم العالم وقال أكرم العالم العادل فلا موجب لحمل المطلق على المقيد، لأن اللسانين كلاهما مثبت. ففي المقام يقال أيضا كذلك، فإن بين قوله لا تنقض السنة الفريضة وقوله تمت صلاتك إذا كان ذلك نسيانا كلاهما شنو؟ مثبتون. فلا موجب لحمل المطلق على المقيد بأن نفصل بين فرض العمد فنقول بالإخلال وعدمه فلا نقول به. ولكن الصحيح هو حمل المطلق على المقيد لنكتتين. النكتة الأولى هي إن قوله في موثقة ابن حازم تمت صلاتك إذا كان ذلك نسيانان، فإن مقتضى مفهوم الشرط بناء على القول به أو مقتضى احترازية القيد بناء على عدم القول بمفهوم الشرط كما هو المختار، فإنه سواء بنينا على مفهوم الشرط أم لم نبني فمقتضى احترازية القيد أن يقع التهافت بين المطلق والمقيد. فإذا وقع التنافي بين المطلق والمقيد لأجل احترازية القيد، إذ لو لم يكن للقيد دخلون لكان ذكره لغوان، فمقتضى الاحترازية وقوع التنافي بينهما ومقتضى التنافي حمل المطلق على المقيد. النكتة الثانية أن ظاهر الروايتين أن الملاك واحد، ففي قوله لا تنقض السنة الفريضة ظاهره أن الملاك في سقوط الأمر أن المتروك سنة، فمتى ما كان المتروك سنة فالأمر يسقط، كما أن ظاهر التعليل في موثقة منصور أو صحيحة زرارة الثانية والقراءة سنة ثم قال وإن نسي فلا شيء عليه، أو قوله أليس قد أتممت الركوع والسجود، قلت بلى، قال قد تمت صلاتك إذا كان ذلك نسيانان، ظاهر في أن العلة والملاك في سقوط الأمر حال النسيان أن المتروك سنة، فملاك المطلق هو عين ملاك المقيد، ولا يعقل أن يكون الملاك للمطلق والمقيد واحدان، لأن لازم ذلك لغوية القيد، فما دام الملاك سببا لتحقق المطلق إذن فلا معنى لأن يكون سببا شنو؟ لتحقق المقيد. فلأجل أنه لا يعقل أن يكون الملاك للمطلق والمقيد واحدا، فالملاك في سقوط الأمر حتى في حال العام أن المتروك سنة، والملاك في سقوط الأمر حال النسيان بما هو نسيان أيضا شنو؟ كون المتروك سنة، فأصبح الملاك للمطلق والمقيد واحدان وهو غير معقولين. إذن فنتيجة ذلك يقع التعليل. التنافي بين المطلق والمقيد فيحمل المطلق على المقيد. فالسر في حمل المطلق على المقيد مع أنهما مثبتان تنافيهما، والسر في تنافيهما إما احترازية القيد في قوله إذا كان ذلك نسيانا، أو وحدة الملاك للمطلق والمقيد، ولا يعقل أن يكون الملاك واحدا. ومقتضى حمل المطلق على المقيد التفصيل بين فرض العمد وغيره، فنقول الإخلال بالسنة عن عمد مبطل، والإخلال بالسنة عن غير عمد ليس مبطلا. ولكن أورد على هذا الوجه بإيرادين. الإيراد الأول: إن لسان التعليل يأبى عن التقييد، فإذا قال المولى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقال الظن الخبري يغني، فإنه وإن كان قول الثاني شنو أخاص من الأول، إلا أنهما يتعارضان عرفا، ولا يحمل المطلق على المقيد، لأن قوله إن الظن لا يغني من الحق شيئا لسان يأبى التقييد عرفا، فإذا كان اللسان يأبى التقييد عرفا فليس من العرفي أن يحمل على قوله الظن الخبري يغني من الحق. ففي المقام كذلك، إن ظاهر قوله ولا تنقض السنة الفريضة هو التعليل، وهو أن السنة بما هي سنة لا يوجب الإخلال بها نقض الفريضة، وهذا اللسان لا يجتمع مع أن يقال إن الإخلال بالسنة حال العمد يوجب نقض الفريضة، فلسان التعليل يأبى التقييد، وبالتالي فحمل المطلق على المقيد ليس جمعا عرفيا، ما دام لسان المطلق لسان التعليل ولسان التعليل يأبى التقييد. والجواب عن هذا الإيراد: أولا، لا شاهد على ظهور قوله في الذيل لا تنقض السنة الفريضة أنه تعليل، بل هو إخبار عن عدم الارتباط بين السنن والفرائض، فكأنه يقول إن الفرائض في حال الإخلال بالسنن لا ارتباط بينهما، بمعنى أن الفرائض ليست مقيدة بشرط شيء وهو شرط لحوق السنن بها مطلقا، بل هي أي الفرائض بالنسبة إلى السنن في حال الإخلال على نحو لا بشرط. فمعنى قوله لا تنقض السنة الفريضة مجرد شنو؟ بيان لعدم الارتباط بين الفرائض والسنن في حال الإخلال وليس تعليلاً. فإذا كان بياناً لعدم الارتباط فلا مانع شنو من تقييده وتخصيصه بأن يقال إن مفاد الحديثين الآخرين وهما صحيح زرارة الثاني وموثق منصور بن حازم أن عدم الارتباط بين الفرائض والسنن إنما هو شنو في فرض أن يكون الإخلال لا عن عمد وإلا فالارتباط موجودون. وثانيا على فرض أنه تعليل فما اشتهر، هذه القاعدة لابد من تلقيحها، فما اشتهر من أن لسان التعليل يأبى عن التقييد عرفان ببيان أن المطلق تارة يكون تعليلا كما إذا قال إن الله حرم الخمر إن الله لم يحرم الخمر لاسمها وإنما حرمها لعاقبتها، فهذا اللسان لسان تعليل. أو كان اللسان لسان الحصر بأن قال لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال، أو كان اللسان لسان السالبة الكلية كما إذا قال إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فهذه الألسنة الثلاثة اشتهر في الفقه أنها شنو تأبى التقييد عرفان. والمقصود بقولهم إن هذا اللسان يأبى التقييد عرفان أنه إذا ورد دليل منفصل ظاهر في التقييد فدار الأمر بين ظهور التعليل أو الحصر أو السالبة الكلية في العموم وبين ظهور الدليل المنفصل في التقييد، فأيهما يقدم؟ فهنا يأتي الكلام أن ليس ظهور الدليل المنفصل في التقييد أقوى من ظهور التعليل أو الحصر أو السالبة الكلية في العموم، وهذا معنى إن اللسان عرفا يأبى عن التقييد. فمرجع قولهم إلى أن اللسان يأبى عن التقييد إلى أن ظهور الدليل المنفصل في التقييد ليس أقوى من ظهور ما سبقه شنو في العموم، فلماذا يقيد به؟ ولكن لو كان الدليل المنفصل صريحا في التقييد وليس شنو ظاهرا فلا محالة يرفع اليد عن ظهور التعليل أو الحصر أو السالبة الكلية في العموم بمقتضى قرينية النص على الظاهر، ولا يقال في المقام بأنه بأن اللسان عرفا شنو يأبى عن التقييد. وهذا هو محل الكلام، فإننا إذا لاحظنا النسبة بين صحيحة زرارة الأولى وهي قوله لا تنقض السنة الفريضة فهي ظاهرة في العموم، وإذا
نظرنا إلى صحيحته الثانية حيث قال: فمن ترك القراءة متعمدا، شيخ إبراهيم، أعاد الصلاة، وإن نسي لا شيء، فهي صريحة في بطلان الصلاة حال الإخلال العمدي، ومقتضى قرينية النص على الظاهر شنو؟ تقييد قوله لا تنقض السنة الفريضة بغير حال العمد. هذا بالنسبة للإيراد الأول وجوابه. الإيراد الثاني أن يقال لا تعارض أصلا بين قوله لا تنقض السنة الفريضة في صحيحة زرارة الأولى وبين قوله تمت صلاتك إذا كان ذلك نسيانا حتى يحمل المطلق على المقيد. والسر في عدم التعارض أن الأول ناظر لسقوط الأمر، والثاني ناظر لتمامية الصلاة، وفرق بين عنوان سقوط الأمر وبين عنوان تمامية الصلاة. فهو في صحيحة زرارة الأولى يقول إن الإخلال بالسنة مسقط للأمر، وفي موثق منصور بن حازم يقول إن الإتيان بالفرائض متمم للصلاة. فأي تعارض بينهما حتى يحمل المطلق على المقيد؟ فإن سقوط الأمر غير أن كون الصلاة تامة، إذ قد يسقط الأمر بالعصيان، أو قد يسقط الأمر بفوت الموضوع، أو قد يسقط الأمر بامتناع استيفاء البلاك. فمجرد قوله في صحيحة زرارة الأولى إن الإخلال بالسنة مسقط للأمر ولو لأجل، ولعل الصلاة غير تامة، فلعل سقوط الأمر لأجل شنو؟ أنه متى ما أخل بالسنة عجز عن استيفاء الملاك فيسقط له. بينما قوله في موثقة ابن حازم تمت، أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت بلى، قال قد تمت صلاتك، أي متى ما أتيت بالفرائض، إذ لا خصوصية للركوع والسجود، متى ما أتيت بالفرائض فصلاتك شنو؟ تامة. بمعنى أنها واجدة شنو؟ لملاكها. فمفاد الأول غير مفاد الثاني، فأي موجب؟ لحمل المطلق على المقيد. والجواب عن ذلك إن ظاهر السؤال في موثقة منصور بن حازم حيث قال إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها، ظاهر السؤال أنه يسأل عن سقوط الأمر وعدمه، إذ ما هو المهم بالنسبة للمكلف هل أن الأمر باقي أم لا، وليس مهما له أن الصلاة واجدة لملاكها التام أم ليست واجدة، إنما المهم هل الأمر باقي أم سقط. فمصب السؤال هو هل أن الأمر باقي فلا بد من الإعادة أنه قد سقط، ومقتضى أصالة التطابق بين جواب والسؤال فإن أصالة التطابق من الظهورات السياقية التي شنو؟ هي حجة. فمقتضى أصالة التطابق بين الجواب والسؤال أن معنى الجواب هو شنو؟ سقوط الأمر. فقوله قد تمت صلاتك يعني كأنه قال لا شيء عليك وسقط الأمر عنك، قد تمت صلاتك إذا كان ذلك نسيانا. فحينئذين يكون مفاد موثقة منصور هو مفاد صحيح الزرارة في أن كليهما ناظر لسقوط الأمر. فإذا كان كلاهما ناظرا أو كلتاهما ناظرتين لسقوط الأمر فحينئذ شنو؟ يقع التعارض، لأنه لا يعقل أن يكون الملاك للمطلق والمقيد واحدان كما سبق بيانه. فتحصل من ذلك يا شيخنا الشيخ إبراهيم التاروتي العرفاني أنه يحمل الإطلاق في صحيحة زرارة الأولى على التقييد في صحيحة زرارة الثانية وموثقة شنو؟ منصور بن حازم. فلا بد من التفصيل بين فرض الإخلال العمدي وغيره. هذا تمام الكلام في البحث في هذه الجهة، الجهة الأخيرة من هذا المطلع. هل يمكن الجمع بين القول أن ترك الجزء لا يضر بالصحة وبين استحقاق العقوبة؟ فيقال إن تركت جزءا أو شرطا عمدا فصلاتك صحيحة لكن تستحق العقوبة. هل يمكن الجمع بين الأمرين؟ والبحث تارة بلحاظ مقام الثبوت وتارة بلحاظ مقام الإثبات. يا شيخنا ما يصير كل ساعة تطلعوا تدخلوا. فإن كان البحث بلحاظ مقام الثبوت وهو أنه هل يعقل ثبوتا أن يكون ترك السنة غير ضائر وفي نفس الوقت موجب لاستحقاق العقوبة؟ فهو غير ضائر بالصحة لكنه موجب لاستحقاق العقوبة. فقد أفاد بعض الأجلة أنه لا يمكن الجمع بينهما بأن يقال ترك الجزء غير ضائر ولكنه موجب لاستحقاق العقوبة. والسر في ذلك أن مناط استحقاق العقوبة لا محالة إما مخالفة الأمر النفسي أو مخالفة الأمر الضمني، وإلا كيف يستحق عقوبة؟ فإن كان المناط في استحقاق العقوبة مخالفة الأمر النفسي فمن الواضح أن ترك الجزء ليس متعلقا لأمر نفسي، وإنما الجزء إما متعلق لأمر غيري أو أمر ضمني، وإلا الجزء ليس متعلقا لأمر نفسي استقلالي كي يكون تركه عصيانا لذلك الأمر النفسي الاستقلالي فيكون موجبا استحقاق العقوبة. هذا واضح. وإما أن يكون ترك الجزء مخالفة لأمر ضمني، والأمر الضمني إما من الأكاذيب والأباطيل كما عبر، وإما حكم وضعي. فإما أن يقال بأن الأمر بالمركب الصلاتي ينحل لقطع ويتقسط أقساطا، فلكل جزء حصة من الأمر، هذا من الخيال، إذ من الواضح أن الأمر بالمركب الصلاتي أمر واحد. وإنما العرف يقولون كما يعبر السيد الأستاذ دام ظله، لما كانت علقة الأمر بالمتعلق علقة الوجود بالماهية اكتسب الأمر من متعلق الكثرة، واكتسب المتعلق من أمره الوحدة. وهذا اكتساب مجرد شنو؟ اعتباري عرفي. فالعرف يقول هذه الصلاة التي هي مقولات متعددة واحدة لوحدة الأمر، ويقول هذا الأمر الذي تعلق بمركب كثير كثير بكثرة متعلقة، وكلاهما اعتبار عرفي. وإلا ففي الواقع لا يوجد إلا أمر واحد بمركب، فالأمر الضمني من الأباطيل. يا دير بالك تعتقد بالأباطيل والأكاذيب. فإذا كان أمرا باطلا فلا يكون موجبا لاستحقاق العقوبة. وإما أن يقال إن الأمر الضمني هو عبارة عن التقيد بالمعنى الحرفي، فمعنى الأمر الضمني بالقراءة أن الركوع متقيد بكون القراءة قبله، فمرجع الأمر الضمني إلى التقيد بالمعنى الحرفي، والتقيد شيخ إبراهيم حكم وضعي وليس حكما تكليفيا، والحكم الوضعي ليس منشأ لاستحقاق العقوبة. يا الله، فتحصل من ذلك أن ترك السنة جزءا أو شرطا لا يعقل، من جهة غير ضائر ومن جهة موجب لاستحقاق العقوبة، هذا أمر من الأباطيل. ولكن يلاحظ على ما أفاده أن هناك فرقا بين قولنا ترك السنة غير ضائر بسقوط الأمر، وقولنا ترك السنة غير ضائر بتحقق الامتثال من هذه الجهة. فبالنسبة للأول، الأمر معقول ثبوتا بأن يكون ترك السنة غير ضائر بسقوط الأمر، ولكنه في نفس الوقت موجب لاستحقاق العقوبة. والسر في ذلك أنه قد يكون ترك السنة مانعا من استيفاء الملاك، فلأجل كونه مانعا من استيفاء الملاك سقط الأمر من جهة لعدم القدرة على استيفاء ملاكه، وأوجب استحقاق العقوبة من جهة لأنه تفويت لملاك المولى. فمن ترك السنة أسقط الأمر وفي نفس الوقت فوت الملاك على المولى، فأسقط الأمر من جهة وأوجب استحقاق العقوبة من جهة أخرى. فمن المعقول ثبوتا أن يكون ترك السنة من جهة مسقطا للأمر، ومن جهة أخرى شنو؟ موجبا لاستحقاق العقوبة لتفويته للملاك. وأما إذا قصد المقولة الثانية، وهو أنه لا يمكن الجمع بين أن يكون ترك السنة امتثال مو مسقط للأمر، امتثال بين أن يكون ترك السنة امتثال وموجب استحقاق العقوبة. فإذا كان امتثالان للأمر فكيف يكون شنو موجبا لاستحقاق العقوبة على هذا الأمر؟ هذا أمر غير معقول. فهنا يتم شنو ما أفاده، لا يعقل الجامع بين أن يكون ترك السنة جزءا أو شرطا من جهة امتثال، ومن جهة هو نفسه موجب لاستحقاق العقوبة على هذا الامتثال، هذا هو غير معقول بلا إشكال. فلأجل عدم المعقولية بالنحو الثاني يقال بأنه يقع التهافت إثباتا. أنا أتكلم الآن عن المطلب الإثباتي، يقع التهافت إثباتا، فلا يمكن في دليل واحد بيان المطلبين، بأن يكون مفاد الدليل تحقق الامتثال بترك الجزء، وهو نفسه مفاده استحقاق العقوبة بشنو؟ بترك الجزء. إذ ما داما متنافيين فلا يتكفل لهما دليل واحد. ولأجل ذلك وقع البحث إثباتين، هل أن الأدلة ظاهرة في عدم الشمول لفرض العمد، فحينئذ يكون المكلف مستحقا للعقوبة على العمد، أم بالعكس أن الأدلة ظاهرة في الشمول لفرض العام فلا يكون المكلف مستحقا للعقوبة على العام، إذ لا يمكن الجمع بينهما. وهذا ما يأتي البحث عنه إن شاء الله غدا. شوية صوت متعة، ضعف الطالب والمطلوب، والحمد لله رب العالمين. جبتها الحباية شيخ حسام؟